الإيران ومستوى الصمود الاجتماعي والقدرة الهجومية للقوات المسلحة خاصة في المجال الصاروخي. إلى لبنان، حيث ألغى قائد الجيش اللبناني رودلف هيكل زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بسبب ما اعتبرته مصادر داخلية تحريضا أمريكيا إسرائيليا ضد الجيش وعدم ترحيب أمريكي. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أبدى انزعاجه من سياسيين يزورون واشنطن ويبثون السم ضد لبنان على خلفية دور الجيش في تطبيق اتفاق وقف العدوان. هذا وتستمر الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الجيش اللبناني على خلفية اتهامه بالتقصير في معالجة مسألة سلاح المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
تشهد الساحة اللبنانية تطورات سياسية وأمنية متسارعة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتدخلات الأمريكية التي تريد الضغط على الجيش من أجل ترتيبات ضد المقاومة وخاصة سحب سلاحها. من تلك التطورات السياسية إلغاء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل زيارته لواشنطن بعد حملة تجن أمريكية في ظل الهجوم الذي تعرض له من قبل عدد من أعضاء في الكونغرس الأمريكي على خلفية بيانه الأخير ضد إسرائيل، معتبرين أنه يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لدفع لبنان إلى الأمام، وأن القوة المسلحة اللبنانية استثمار غير مجد لأمريكا على حد تعبيرهم. الغضب الأمريكي من الجيش يأتي على خلفيات عدة، فقيادة الجيش اللبناني أصدرت بيانا توقفت فيه عند استهداف إسرائيل لدورية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكه للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة للاستقرار في لبنان ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب. يأتي ذلك في وقت يرتفع فيها الهجوم الإسرائيلي على الجيش اللبناني واتهامه بأنه عاجز عن تطبيق خطة حصر السلاح ومنحاز لحزب الله. كذلك يتزايد منسوب الانتقادات الأمريكية لطريقة تعاطي قائد الجيش مع المرحلة، وقد وصل بعضها إلى المطالبة بوقف المساعدات عنه. ومن أبرز التصريحات ما صدر عن السناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي سبق أن زار لبنان في أغسطس آب الماضي ضمن وفد أمريكي، وكان أكثر المتشددين بمواقفه ضد حزب الله. وردا على تلك المواقف الأمريكية، تؤكد مصادر لبنانية أن الجيش مستمر في مهامه حتى النهاية ويقوم بواجبه كاملا في هذا الإطار وفي تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن البرنامج المحدد مسبقا وربطا بالجدول الزمني، على أن ينهي المرحلة الأولى منه المخصصة لجنوب نهر الليطاني أواخر السنة الحالية. وتطرح هذه التطورات علامات استفهام في مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني التي تشهد هذه المرة أعلى مستويات التوتر، ويتترافق أيضا مع انتقادات لبعض القوى السياسية اللبنانية لطريقة عمل الجيش وإطلاق حملات تحريض ضده، وهو ما دفع الرئيس جوزيف عون للتعبير عن انزعاجه قبل أيام من التحريض على الجيش وقيام اللبنانيين ببخ السم ضد الجيش خلال زياراتهم للولايات المتحدة.
نبقى في الشأن اللبناني، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بصاروخين ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما أفاد مصدر إعلامي بأن مسيرة للاحتلال ألقت قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة بليدة جنوبية لبنان ما أدى إلى احتراقها. وفي وقت سابق شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان ما أدى إلى استشهاد مدير مدرسة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان ويعمل مؤخرا على بناء جدار عند الحدود الجنوبية للبنان متجاوزا الخط الأزرق في انتهاك واضح لإعلان وقف إطلاق النار. قتل جندي صهيوني وأصيب 3 آخرون بجروح في عملية مزدوجة عند مفترق تجمع غوش عطسيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم تحييد فلسطينيين 2 نفذا هذه العملية، مشيرة إلى أن المهاجمين كانا في سيارة ونفذا عملية دهس وطعن، في حين ما زالت التفاصيل قيد الفحص. وأضافت وسائل إعلام العبرية أن جيش الاحتلال فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. استشهد فلسطينيان جنوبي قطاع غزة بعدما أطلق جيش الاحتلال النار عليهما بزعم محاولتهما اجتياز الخط الأصفر والاقتراب من قواته المنتشرة في تلك المنطقة. من جهة أخرى أصيب صياد بنيران الاحتلال في مواصي رفح، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة، وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة، مشيرة إلى أن 17,000 عائلة في القطاع تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية. ونبأ الأخير، انتقدت منظمة Human Rights Watch الحكومة الانتقالية السورية لعدم توفير العدالة الشاملة للضحايا، ودعت إلى خطة واضحة للمساءلة تشمل جميع الأطراف وإلى إصلاحات تشريعية عاجلة. تذكير بالعناوين: مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين. مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. والأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، يومن تحل به عقد المكاره، ويومن يفتح به حد الشدائد، ويومن يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسترت، ولا ناصر لمن خذلت، فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران تجدد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني، محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 0098 993794 2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الأول لضحايا الأسلحة الكيميائية بعنوان أنفاس محروقة، والذي عقد اليوم الثلاثاء في طهران، على أن المطالبة بالعدالة من مرتكبي جريمة الهجوم الكيميائي على الشعب الإيراني ومن شاركهم أو ساعد في تنفيذها مطلب وطني ودولي مستمر وحي دائما. وأشار بقائي إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الإيراني كان انتهاكا صارخا للقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الهجمات تعد بوضوح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والمعاهدات الملزمة مثل بروتوكول جنيف لعام 1925 والمبادئ الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949. ورأى أن عقد هذا المؤتمر الدولي يعد فرصة ثمينة كي لا يتحول أو تتحول إحدى أكبر الجرائم في القرن العشرين ضد إيران وشعبها إلى مجرد بصمة سوداء في التاريخ المعاصر، بل ليظل طلب العدالة من مرتكبي هذه الجريمة ومن شاركهم أو ساعد في تنفيذها مطلبا وطنيا ودوليا مستمرا وحيا دائما. وأكمل بقائي أن هذه المطالبة ليست مجرد إجراء قانوني لإحقاق الضحايا وأسرهم فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تهدف إلى منع اعتبار هذا السلوك غير الأخلاقي أمرا طبيعيا، وتمثل جهدا مسؤولا لضمان عدم تكرار تلك الجريمة. وأوضح أن هناك وثائق عديدة صادرة عن الأمم المتحدة وتقارير خبراء وملفات قضائية في أوروبا خصوصا في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة تظهر أن جزءا كبيرا من المواد والتجهيزات والتكنولوجيا التي استخدمها النظام العراقي البائد قد تم تزويده بها من قبل عدد من الحكومات والشركات التجارية. وتابع بقائي أن إيران باعتبارها أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث استنادا إلى هذه التجربة المؤلمة ظلت دائما رائدة في الجهود الرامية إلى حماية العالم من أسلحة الدمار الشامل، موضحا أنه انطلاقا من هذا المنظور المسؤول والإنساني تم طرح فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في غرب آسيا بما في ذلك الأسلحة النووية. وأضاف أن مرور الزمن لا يمكنه أبدا أن يخفف من بشاعة هذه الجريمة، لأن الجرائم البشعة كالجرائم الحربية الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية لا تسقط بالتقادم في القانون الجنائي الدولي، ومواصلتها تعد جزءا لا يتجزأ من المسؤولية العالمية تجاه العدالة والأخلاق والسلام والأمن الدوليين. وربما أصبحنا نقترب من مقاضاة مجرمي الحرب، ولكن هذه المرة من الولايات المتحدة نفسها، حيث تبدو ولاية نيويورك الأمريكية في مشهد سياسي غير تقليدي يجمع بين شخصية صاعدة ذات موقف حازم من الاحتلال الإسرائيلي وشخصية فقدت منصبها لكنها لا تزال تسعى لتأكيد ولائها ودعمها للاحتلال، مما يضيف بعدا مثيرا للمتابعة في المشهد السياسي الأمريكي المقبل، حيث تشهد نيويورك في هذه الأيام حالة لافتة من التناقض السياسي والإعلامي عن إسرائيل، خاصة بعد تصريحات العمدة المنتخب زهران ممداني وتصرفات العمدة المنتهية ولايته إريك أدامز الذي يقوم بزيارة مثيرة للجدل إلى تل أبيب. ففي مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية أكد ممداني الذي يستعد لتولي منصب عمدة نيويورك أنه سيفعل كل ما بوسعه لإنفاذ أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما قرر زيارة نيويورك، حتى لو كانت الزيارة في إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنه ملتزم بالقوانين الدولية وأنه يرى في ذلك واجبا أخلاقيا قبل أن يكون إجراء قانونيا، في إشارة واضحة إلى موقفه المعارض لسياسات كيان الاحتلال.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا نخصصه لهذا الملف المهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني والحقوقي، وهو تجديد إيران لدعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب إيران هؤلاء المجرمين الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم بعيدا عن المقاضاة والملاحقة والمحاسبة حسب القوانين الدولية التي وضعتها مجموعة المجتمع الدولي على رأسها الأمم المتحدة والمحكمة الدولية وما إلى ذلك من المؤسسات التابعة على المستوى الدولي من أجل متابعة وملاحقة مجرمي الحرب والذين يرتكبون انتهاكات فظيعة بحق الإنسانية. لكن نلاحظ أن الازدواجية واضحة في تعامل هؤلاء مع القانون الدولي. حينما يحلو لهم القانون الدولي أن يطبقوه فإنهم يعتبرون أن القانون الدولي يعني يتلقى ضربة قاسية إذا لم يطبق فيما يتعلق بمثلا الملف الروسي وكذلك الملف الفلاني، ولكن حين يكون الأمر مرتبطا بأمر يخصهم ومصالحهم ومن يعنيهم فإنهم أصلا لا ينبسون ببنت شفا، بل يعاقبون المحكمة الدولية ويصدرون أوامر حظر ضد قضاتها وضد المحكمة وما إلى ذلك من الإجراءات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد صدور أمر إلقاء القبض على نتنياهو ووزير حربه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ورأينا كيف أن الولايات المتحدة استشاطت غضبا وفرضت عقوبات على المحكمة الدولية. الملف الذي بين أيدينا اليوم أيضا ملف لا يقل أهمية وبشاعة وفظاعة عن ما ارتكبته الدول الغربية عندما زودت النظام العراقي البائد بالأسلحة الكيميائية والتي قصف بها أبناء الشعب الإيراني سواء في على المستوى العسكري يعني العسكريين وأيضا المدن المناطق المدنية التي قصفت. وطبعا هو لم يرحم شعبه، أيضا قصف شعبه في حلبجة وقتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي في تلك الجريمة النكرة. إذن أحبتنا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا، واسمحوا لي أن نبدأ بمساهماتكم ولكن بعد قليل. ومعنا اتصال هاتفي من الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك تفضل. نعم أبو محمد معنا؟ نعم يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الأخ أبو محمد من العراق. اسمحوا لي أن نبدأ بمشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إيران ملتزمة بجميع القوانين الدولية والطاقة الذرية، لكن الغرب والصهاينة لا يريدون ذلك لأنهم يريدون فرض شروطهم الاستسلامية على الشعب الإيراني. وشكرا لكم.
شكرا لي أخينا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقدم شكوى ضد مجرمي الحرب من أمثال أمريكا وإسرائيل، ونتمنى أن يقدموا هؤلاء إلى محاكم دولية لكي ينالون جزاءهم من ما اقترفوه بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قاموا في الآونة الأخيرة بضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانوا يدعون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك أسلحة دمار شامل، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما هي تستخدم تلك المفاعلات للأغراض السلمية كما أسلفنا، مثل أمراض السرطانية والطاقة الكهربائية والأدوية ولكل شيء مفيد يفيد الإنسانية ويفيد البشرية. ولكن نرى تمادي أمريكا وإسرائيل وخصوصا العفن نتنياهو، حيث قام دائما بتحريض الدول وتحريض المسؤولين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فنطالب والكل كل مسلم شريف نطالب أن يقدموا هؤلاء الجبناء إلى محاكم دولية لينال جزاءهم، ونرى ما ارتكبوه بحق المسلمين في غزة وفي اليمن وفي العراق، حيث قاموا بتدمير المنشآت الحيوية لتلك الدول، وقاموا بقتل الأبرياء والأطفال بدون أي ذنب. نتمنى من الله العلي العظيم أن ينصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وينصر كل الأخوة المجاهدين في العراق وفي اليمن وفي غزة. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر من العراق معنا، أهلا بك أخ أبو محمد، حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
برنامجكم واقعا شيق، ونستطيع أن نقول الجمهورية الإسلامية تريد أن تقدم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة، ولكن من يحاكم هؤلاء المجرمين؟ يحاكمهم هو مجرم مثلهم. نلاحظ مجلس الأمن الدولي اسم ولكن غير مسمى، مجلس الأمن الدولي لنصرة الظالم على المظلوم، منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ماذا تعمل؟ تعمل لقمع الشعوب، تعمل للسيطرة على خيرات الشعوب. لاحظ المجرم ترامب يجب أن يحاكم، أمريكا يجب أن تحاكم، ألمانيا يجب أن تحاكم، من زود نظام صدام بالأسلحة النووية؟ لاحظ جريمة الجمهورية الإسلامية، هذا الحصار 46 سنة، مو البرنامج النووي الإيراني، لا، العلم. هؤلاء المجرمين يردون يقضون على العلم، يريدون أن تكون الشعوب تابعة لهم. لاحظ الجمهورية الإسلامية بحمد الله تمكنت من صنع لقاح كورونا، تمكنت من صنع أدوية لمعالجة السرطان، لاحظ الطاقة النووية النظيفة جاي تستفاد منها، وهؤلاء المجرمين لا يعجبهم هذا. ولكن مشكلتنا هذه المنظمات، منظمات مجرمة. إسرائيل تذبح الشعوب، صدام المجرم كم ذبح من الشعب الإيراني والشعب العراقي والشعب الكويتي؟ فهذه مشكلتنا، العالم يحكم العالم مجرمون، ولكن إن شاء الله ظهور الإمام سينهي هؤلاء المجرمين. وشكرا.
شكرا لأخينا أبو محمد باقر من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، إيران تجدد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم وزملائكم ولمستمعيكم.
حياكم الله. سيد مصدقبور، السيد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الإيراني مثل انتهاكا صارخا للقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مصدقبور، نعود لكم بعد قليل. نعود إلى الأستاذ مصدقبور. سيد مصدقبور، أهلا بك من جديد في لقائنا. سألتك حول تصريح السيد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الإيراني كان انتهاكا صارخا للقواعد الآمرة في القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومشددا على أن هذه الهجمات تعد بوضوح جرائم حرب. برأيكم إلى أي مدى يمكن أن نعول على المجتمع الدولي اليوم في ظل وضعه الراهن على مقاضاة مجرمي الحرب ضد الجمهورية الإسلامية؟
نعم، إيران هي دائما تعرضت يعني إلى اعتداءات، ولكن من نوع غير القانون الدولي، يعني فيما يتعلق بمحاربة برنامجها النووي السلمي، هذا تعارض مع القانون الدولي. موضوع فرض حرب عليها واستخدام القنابل الكيميائية من قبل نظام الطاغية صدام حسين في العراق إبان من حرب المفروضة في الثمانينات. بعد ذلك تعرضت المدن في غرب إيران إلى قصف كيميائي للأسف يعني، وهذه الأسلحة الكيميائية زود بها النظام من قبل دول غربية خاصة ألمانيا التي اليوم تتحدث وتتباكى على حقوق الإنسان وتعلن نفسها بأنها مدافعة عن القانون الدولي، وهي تعمل وفق القانون الدولي وتريد أن تحاسب إيران. يعني إيران تعرضت إلى الهجوم الكيميائي قبل ذلك، أيضا تعرضت إلى هجوم على مفاعلاتها النووية بعد ذلك طبعا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وضح النهار و الأمريكيين أعلنوا ذلك، وأيضا تعرضوا إلى هجمات المدن والمدنيين في إيران، أيضا تعرضوا إلى هجمات من قبل الكيان الإسرائيلي مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في إيران. والرئيس الأمريكي هو أعلن وتبنى هذه العملية متبجحا، وقال أنه يقف وراء هذه العملية، وهذا واضح. يعني على حال إيران تشعر يعني أنه من مسؤوليتها أن تقدم شكوى إلى المجتمع الدولي، وإن كانت تعلم بأن لا خير في هذا المجتمع. يعني المنظمات الدولية حتى لو أرادت أن تقدم على إجراء فهي غير قادرة بكل صراحة لأسباب عديدة، يعني هي تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة أساساً. يعني هذه المنظمة تأسست من قبل الدول الفاتحة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بعد أن تقاسمت كل مقدرات العالم، وهذه الدول يعني هي مسيطرة على هذه المنظمة، وبالتالي هذه المنظمة لا تستطيع. يعني تصور يعني إذا أريد الشخص أن ينتخب أمين عام لهذه المنظمة يجب أن تكون هناك مباركة وموافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الدوائر الصهيونية ودوائر الغربية.
نعم
إيران تقدم هذه الشكوى، وإن كانت تعلم بأنه لا خير من ذلك. إيران فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي، وهناك تقارير دولية كثيرة يعني في حتى من دوائر غربية تعترف بأن هذه جريمة وقعت فعلا، وتم حتى معالجة يعني الجرحى المصابين بالسلاح النووي في تلك الدول، والإعلام وكل المسؤولين وكل المؤسسات الدولية وكل العالم يعني يعلم بهذا الشيء. ولكن منذ ذلك الوقت حتى الآن يعني لم نرى أن هناك يعني محاسبة في ألمانيا ولبعض الدول الأوروبية التي عقدت السلاح النووي إلى نظام صدام حسين. وبالتالي أنا في اعتقادي يعني ربما لا نصل إلى نتيجة، ولكن هناك فائدة يعني من طرح هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت. يعني اليوم نسمع يعني تعالي صيحات العالم وصراخ العالم وانتقادات العالم ضد نتنياهو وهذه الأعصاب التي تحكم إلى جانبه الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني اليوم هناك يعني انقلاب لدى الرأي العام الغربي خاصة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ يعني هناك تطور غير مسبوق، هناك انتقادات شديدة توجه للرئيس ترامب بسبب دعمه للكيان الإسرائيلي الذي ينقض وينتهك القانون الدولي. وبالتالي من هذه الجهة لا بأس من التذكير بهذه الجريمة التي وقعت فعلا ولم يتم يعني مقاضاة المجرمين، حتى لم يتم يعني تعويض دفع تعويضات للمصابين وأمور من هذا القبيل. يعني هذا الشيء لم يحدث، ولكن على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي نعم هذا الشيء يمكن أن نعول عليه، وهذا الشيء شيء مفيد. يجب أن يعلم العالم يعني إيران هي من تتعرض إلى انتهاكات دولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكل الدوائر الغربية.
طيب هل تعتقدون بأن المطالبة بحقوق ضحايا العدوان الكيميائي على إيران وأسرهم هي مسؤولية تخص إيران فقط، أم أنها مسؤولية جماعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في أي مكان آخر؟
بالتأكيد يعني بالتأكيد هي ليست فقط مسؤولية إيران التي كانت يعني تعرضت مباشرة لهذه الجرائم، وهذه مسؤولية كل العالم. يعني كل العالم الذي يدعي بأنه يريد أن يدافع عن القانون الدولي ويريد أن يصون هذا القانون ويريد أن يمنع تكرر وقوع مثل هذه الجرائم. يعني هذه الجريمة ربما تحدث يعني وفعلا هي حدثت في الكثير من الدول حتى بعد تعرض إيران إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد يعني من الفائدة يعني أن يطرح هذا الموضوع يعني من دون شك أنه يجب أن يطلع العالم يعني على هذه الجريمة. وأما ما هي ردود الفعل وكيف ستكون ردود الفعل، المهم الرأي العام الذي سيقض اليوم على كل هذه الحقائق التي كانت خافية عليه بفعل التضليل الإعلامي، بفعل يعني الإمبراطوريات الإعلامية الصهيونية وحاولوا أن يتكتموا على كل هذه الجرائم. ولكن اليوم العالم أصبح يعني منفتح أكثر، وبإمكان الرأي العام الشعبي يعني المستوى الشعبي في العالم أن يتلقى أي خبر يقع في أي دولة. وبالتالي أنا أعتقد يعني دائرة الخناق تضيق على أولى المجرمين الذين ينتهكون القانون الدولي وباسم القانون الدولي أيضا يرتكبون جرائم هي تمس القانون الدولي.
نعم. طيب هل لدى إيران الوثائق والمستندات اللازمة والكافية لتفعيل شكواها لمقاضاة مجرمي الحرب الذين استخدموا أو زودوا العدو بالسلاح الكيميائي الذي استخدم
نعم الشعب الإيراني؟ بالتأكيد هناك مستندات، والمستند الأهم والثبوتيات الأهم يعني هي نفس الصور والأفلام والفيديوهات التي بثت يعني حتى في داخل العواصم الأوروبية. يعني صحفيين راجعوا المستشفيات التي كان يرقب فيها ضحايا القصف النووي، وأيضا تفقدوا في ذلك الوقت. إيران دعت يعني وفود إعلامية كثيرة، وبالتالي كل هذه الأمور، وأيضا رفعت يعني تقارير في حينها إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بهذا الموضوع. وبالتالي هناك يعني كم هائل من الوثائق، يعني معظم هذه الوثائق هي صادرة من قبل المؤسسات الدولية. يعني المؤسسات الدولية هي التي قامت بنشر تقارير حول هذا الموضوع، وكانت هناك إدانات وإن كانت هذه الإدانات لفظية، ولكن هذه المستمسكات موجودة. وبالتالي ليست هناك يعني ليس هناك أي نقص من هذه الجهة.
طيب تقارير الأمم المتحدة والخبراء وملفات قضائية في أوروبا خصوصا في ألمانيا، هولندا، الولايات المتحدة تظهر أن جزء كبير من المواد والتجهيزات والتكنولوجيا التي استخدمها النظام العراقي السابق أو البائد قد تم تزويده بها من قبل عدد من الحكومات وشركاتها التجارية. لماذا لم تتم حتى الآن مقاضاة هذه الدول ومحاسبتها دوليا على ذلك؟
هذا واضح. يعني نحن عندما ننظر إلى المجازر التي ارتكبت في غزة بالسلاح الأمريكي وبتنفيذ وإخراج إسرائيلي، وكل العالم يعترض، كل العالم اعترض على هذا الشيء، وبالتالي الكل يعلم، يعني عندما يسكت عن هذه الجريمة مجلس الأمن تسكت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسكت، يعني يصفون المفاعلات النووية السلمية الإيرانية، وهذا مغاير لمعاهدة حظر ومنع استهداف المفاعلات النووية السلمية. لاحظنا أن هذه الوكالة أساسا هي لم تنهض من مسؤوليتها ولم تصدر حتى إدانة واحدة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قبل مدة قليلة، يعني ترامب أعلن ذلك بأنهم استأنفوا التجارب النووية أو يريدون أن يستأنفوا التجارب النووية في نيفادا. وأيضا قوات الناتو قامت بمناورات نووية. كل هذه الأمور هي مغايرة لمعاهدة الـNPT، معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا أحد يعترض. وبالتالي المنظومة الأوروبية جزء من هذه المنظومة الإجرامية التي تحكم العالم، يعني تسيطر على مقدرات العالم، وهي يعني تصون نفسها يعني من العقاب وتفلت من العقاب. وهذا هو واقع العالم. يعني ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في الواقع هم حولوا العالم إلى يعني وضع العالم تحت سيادة قانون الغاب. يعني اليوم قانون الغاب يحكم بكل صراحة، الكل يعرف يعني اليوم قانون الغاب. ترامب حول العالم إلى غابة ويطبق فيها قانون، وقانونه هو قانون وحشي، قانون ترامب، قانون الغاب. وبالتالي لماذا لم تحاسب هذه الدول على أحلفاء وشركاء في الجريمة مع الجانب الأمريكي؟ يفلتون. ولكن أنا في اعتقادي العالم يتغير، العالم في طور التغيير. يعني اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نرى عمدة نيويورك يعلن بأنه إذا وطأ أقدام نتنياهو أرض نيويورك هو سوف يعمل وفق القانون الدولي، سوف يقوم باعتقاله وتسليمه إلى محكمة جنائية دولية التي تطالب به وأصدرت مذكرة احتجاز وتوقيف له. وبالتالي يعني لاحظ هذا التطور، وهذا التطور اليوم حدث في جميع أنحاء العالم. يعني أنا أعتقد يعني هناك بصيص أمل، ولكن نحتاج إلى بعض الوقت. أنا أعتقد يعني اليوم فضح هؤلاء والعالم أصبح يضيق بهم، وفرص الانتقام منهم وفرص مقاضاتهم هي بدأت يعني تنمو، ونحتاج إلى وقت أكثر أعتقد. وسيحاسبون هؤلاء في يوم من الأيام كمجرمي حرب عندما يتغير هذا الواقع، تتغير الخارطة الجيوبوليتيكية في العالم، وتغير يعني وجه العالم وقانون العالمي. وبالتالي هناك بصيص أمل. أنا أعتقد يعني يجب أن لا نشعر بخيبة الأمل. يعني الزمان والوقت ليس من صالح هؤلاء، وبالتأكيد سيأتي يوم سيحاسب به هؤلاء.
طيب اسمح لي سيد مصدق بورا أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نعود الى ضيفنا الكريم الاستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي في لقائنا هذا حدث وحوار، لقائنا السياسي المباشر. ايران تجدد دعوتها لمقاضاه مجرمي الحرب ضد الشعب الايراني، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونعود الى السيد مصدق بور، والساعه الان 9:47. سيد مصدق بور،
نعم،
لماذا جعلت إيران من نفسها رائدة في الجهود الرامية إلى حماية العالم من أسلحة الدمار الشامل؟ هل السبب هو باعتبار أن إيران أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث؟
أنا أعتقد بالإضافة إلى هذا السبب، يعني إيران كانت أكبر ضحية للهجمات غير القانونية، الهجمات المغايرة للقانون الدولي، كانت أكثر عرضة مقارنة مع كثير من الدول التي تتعرض إلى هذه الانتهاكات منذ انتصار ثورة الشعب، الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي هي صحيح، يعني هي كانت الضحية الأكبر، وبالتالي من حقها أن تكون الرائدة، ولكن هذه مسؤولية كل العالم، لأن الذي ينتهك هو القانون الدولي، والقانون الدولي هو مسؤولية، حفظ القانون الدولي مسؤولية على عاتق جميع دول العالم. بالتالي ليست هي فقط مسؤولية إيران، إيران يتعامل بمسؤوليتها لأنها تعرضت، وبالتالي هي اليوم تقف موقف الرائد في طرح هذا الموضوع ودعوة إلى تذكير العالم بضرورة وقف هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ولكن على بقية الدول، تلك الدول التي تدعي بأنها تطبق القانون الدولي وأنها حريصة على القانون الدولي، يعني هي اليوم على المحك أمام اختبار، ويجب أن تنهض بمسؤوليتها إذا كانت صادقة. إن لم تنهض هذا دليل على عدم مصداقيتها، وبالتالي هي مسؤولية دولية، ليست فقط مسؤولية إيران.
نعم. طيب بالنسبة لي يعني ما ذكرتم من تغير الأجواء والرأي العام وحتى على مستوى الرسمي أيضا بالنسبة للولايات المتحدة وسياساتها ومحاباتها للكيان الصهيوني ودعمها اللامحدود له ولجرائمه وتغطيتها على جرائمه التي بلغت مستويات يعني لم تستطع محكمة العدل الدولية إلا أن تصدر حكم اعتقال بحق مذكرة اعتقال بحق نتانياهو ووزير حربه جالانت. السيد ممداني الذي سيتولى ويستعد لتولي منصب عمدة نيويورك أكد من جديد أنه سيفعل كل ما بوسعه لإنفاذ أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق نتانياهو إذا ما قرر زيارة نيويورك، وإن كانت الزيارة هي لغرض المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. برأيك إلى أي مدى سيكون قادرا على ذلك؟
يعني أنا أعتقد أولا يعني هناك صحوة كبيرة. أنا شخصيا أعول اليوم على الشعب الأمريكي وليس على شعوب، عن نسف أعول على الشعب الأمريكي أن يستطيع أن يحقق إنجاز على هذا الصعيد. يعني لاحظنا عند وقوع العدوان الإجرامي وحرب الإبادة ضد سكان المدنيين في غزة وقتل 60-70 ألف طفل وامرأة ومدني وتدمير البنى التحتية ومستوى الأرض يعني مع التراب، لاحظنا الطلبة الأمريكيين خرجوا في تظاهرات رغم أن ترامب تحداهم ووقف بوجههم ومنعهم ورحل الكثير من هؤلاء الطلبة وقالهم عن الدراسة وهو يهدد، ولكن هذه الصحوة موجودة اليوم تتنامى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني التحولات هناك تحولات غير مسبوقة، عندما نرى عمدة نيويورك يهدد نتانياهو ليس مهما يعني أنه يكون قادرا على اعتقاله أو غير اعتقاله، ولكن مجرد طرح هذا الموضوع هذا مؤشر إيجابي.
يعني هل تعتقد بأن هذا الاتجاه سيأخذنا يوما إلى أن يتم اعتقال نتانياهو فعلا لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، هو وأمثاله وكل من يرتكب جرائم؟
طبعا ليس فقط يعني عمدة
نيويورك هدد، هناك دول حتى أوروبية دول آسيوية وجهت نفس التهديد، ونتنياهو يخشى. يعني اليوم نتنياهو لم يعود، يعني هو يحاول عندما يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون الرحلة دايركت بصورة مباشرة ومضمونة، وترافقه طائرات مقاتلات، ولا يجرؤ أن يدخل أي دولة كما في السابق. يعني اليوم هو العالم أصبح يضيق به، وبالتالي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء. يعني هذا الكلام ومطروح وليس بعيدا أن يفعل ذلك.
نعم.
ممداني أن يفعل ذلك، باعتبار أن هناك حزب ديمقراطي هو أيضا يؤيد هذه الخطوة. يعني هناك نصف الأمريكيين يؤيدون ذلك، وبالتالي هناك انحسارات للوبيات اليهودية والصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. والحزب الجمهوري المتصهين يعني بدأ يتقلص وينكمش في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تطورات، هناك انقلاب على ترامب، وتطورات تتسارع. يجب أن ننتظر الأيام والأشهر القادمة وسوف نرى ماذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه النظرية وهذه الفرضية أعتقد نتنياهو سوف لن تكون يعني مجرد شعار. هذا الشيء سوف بالتأكيد سوف يتجسد ويترجم على أرض الواقع.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
أهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ مصدق بور زميلنا الإعلامي المخضرم على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار. نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم فيما تبقى من وقت لقائنا. مساهمة نستمع إليها من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوة في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، من حق الجمهورية الإسلامية في إيران مقاضاة مجرمي الحرب وعلى رأسهم المجرم ترامب والمجرم نتنياهو، رأسي الشر في العالم. فمثلما أدين المجرم نتنياهو من قبل المحكمة الدولية لجرائمه في غزة وقتل الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية، يجب على المحكمة الدولية إدانة إجرام الأرعن ترامب ونتنياهو لما اقترفوه من جرائم وحشية بحق الشعب الإيراني الأبي والاعتداء على مقدراته. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
نعم، شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق. الأخ محمد الموشكي يقول نحن في اليمن وكافة من اليمن طبعا يقول نحن في اليمن وكافة القوى في محور المقاومة نقف إلى جانب إيران في سعيها لنيل حقها بالوسائل القانونية والعدلية وملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، فالمظلومية واحدة والعدو واحد والحق لا يتجزأ، وفي الوقت ذاته يبقى الاستعداد واليقظة عنصرا ثابتا في معادلة الردع، فمحور المقاومة بأكمله يدرك أن يوم الحساب آت لا محالة، وأن الحق إذا تأخر فإنه لا يموت بل يعود أقوى وأوضح، ولذلك يجب أن يواصل أبناء المحور جهوزيتهم للدفاع عن شعوبهم وكرامتهم حتى يتحقق يوم الثأر العادل الذي يعيد للضحايا حقوقهم وللظالمين عقابهم المستحق. شكرا للكاتب والناشط اليمني الأستاذ محمد الموشكي على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن لإيران الحق الكامل في تجديد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني وتحديدا العدو الأمريكي والكيان الصهيوني المؤقت، وذلك عبر رفع دعاوي أمام جميع المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكل المحاكم ذات الاختصاص، ولإيران الحق في المطالبة بكافة التعويضات اللازمة وجبر الضرر جراء العدوان الأمريكي والصهيوني الذي أصاب المنشآت النووية ذات الطابع السلمي. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذه المساهمة نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. إيران تجدد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. أيضا تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر غزوين. مقتل جندي صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. الأمم المتحدة تقول أن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التفاعل والتعاون وتطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الصداقة والسلام والمصالح المشتركة هو محور السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. وخلال استلام أوراق اعتماد السفير الجديد للنمسا لدى إيران، قال بيزيشكيان: لطالما كان تاريخ العلاقات بين البلدين وديا وقائما على الاحترام المتبادل، ترغب طهران في تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وأعرب بيزيشكيان عن أمله في أن يتمكن السفير النمساوي من تقديم صورة دقيقة وعادلة عن الأوضاع في إيران، وأن يلعب دورا في تحييد الدعاية الكاذبة المعادية لها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي، حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد، لافتا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة. وفي كلمة له باجتماع مسؤول المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين المقام بمدينة رشت، أشار عراقشي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة، وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد. وأضاف عراقشي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران